قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما جاء في خشونته ليقتدى به في ذلك. والفراش بكسر الفاء بمعنى المفروش، ككتاب بمعنى المكتوب، وجمع الفراش فرش ككتاب وكتب، ويقال له أيضا فرش من باب التسمية بالمصدر. وفي صحيح مسلم: فراش للرجل، وفراش لزوجته، وفراش للضيف، وفراش للشيطان، يعني ما زاد على ذلك فهو للشيطان، وزائد على الحاجة فهو مذموم، فجعله للشيطان، يعني إذا لم يحتج إليه المرء في مبيته ومقيله فإنه لا يكون إلا للشيطان. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. أخرجه الجماعة إلا النسائي. وجاء عند أبي داود وابن ماجه لفظ ضجاع بدلا من فراش، والمعنى واحد، فالضجاع هو الفراش. فجاء عند أبي داود وابن ماجه لفظ ضجاع بدلا من فراش. من أدم بفتح أوله ووسطه جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، والليف هو قشر النخل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روت عائشة رضي الله عنها أن فراشه الذي كان ينام عليه، أي في بيتها، كما يدل عليه الخبر الآتي: واحترزت بالذي ينام عليه من الذي يجلس عليه. الذي ينام عليه كان من أدم بفتحتين، من أدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ أو مطلق الجلد أو الجلد الأحمر. حشوه ليف، أي كان هذا الجلد محشوا بليف النخل كما هو الغالب عندهم. ويؤخذ منه أن النوم على الفراش المحشو لا ينافي الزهد، نعم لا ينبغي المبالغة في حشوه لأنه سبب لكثرة النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه من جلد حشوه ليف، ومن جرب ذلك فإنه لا يستطيع النوم إلا لماما، ينام نوم المشرد، لأن الجلد كأنما يحبس الحرارة ويمنع تسرب العرق، فيجد العناء والعنت، بل العنت العانت إذا نام على ذلك وحشوه ليف. فصلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يبين هذا الحديث كان يعيش هذه العيشة ولا تكلف، صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل ما يجد، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما يجد. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم القباطي نسبة إلى الثياب المصرية في ذلك الوقت، وكذلك لبس البرود اليمنية صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان يتكلف في هذا صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان يأكل ما يجد، إلا أن تعافه نفسه كالضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضباب وأهوى بيده جاء صوت من داخل البيت يقول: ألا تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل منذ اليوم؟ فقبض يده فقالوا: إنما هي ضباب. فتركها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال خالد رضي الله عنه: حرام هي يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني لم أجدها بديار قومي فأجد نفسي تعافها، لأنها كانت ضبابا قد أهديت إلى ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وهي خالة خالد كما هي خالة عبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس ابن خالة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم، عن عبد الله وعن العباس وعن خالد وعن ميمونة رضي الله عنهم أجمعين، وعن أم الفضل وهي أم عبد الله بن عباس. فهذه عيشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا قانون الداعية في الدعوة إلى الله، وهو واضح لا لبس فيه ولا غموض، ومن لم يلتزم فلا خير يأتي منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل الوحي واستقر الأمر بعد أن كان ما كان من ذهابه إلى ورقة ابن نوفل، لما استقر الأمر كان لا ينام إلا قليلا، فكان يعبد ربه تبارك وتعالى. فقالت له خديجة: ألا تنام يا رسول الله؟ فقال: ذهب أوان أو زمان النوم يا خديجة. هذا هو القانون. الداعي إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يعلم هذا: ذهب زمان النوم. فمن عرض نفسه للدعوة إلى الله تبارك وتعالى فينبغي عليه أن يجعل هذا القانون نصب عينيه، لأن يشتغل في العبادة التي هي العبادة التي تسبق إلى أذهان الناس في بداءة ما يتصورون العبادة، بل ذلك وسواه. فينبغي عليه أن يجتهد في هذا كله وأن يبذل نفسه لله جل وعلا. كان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النحو، هذا يظهر مدى تواضعه في فراشه. وقد أمر ألا يمدن عينيه إلى الدنيا وزهرتها، فمن ثم اقتصر منها على أقل ممكن مع تيسرها له صلى الله وسلم وبارك عليه، كانت مقدورا عليها عنده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فقيرا بالمعنى المعهود، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقع في يده من شيء إلا أنفقه في سبيل الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فيبقي ذلك عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذبحت الشاة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض شأنه ثم رجع، فقال: ما صنعت الشاة يا عائشة؟ فقالت: ذهبت كلها إلا الذراع. فقال مصححا: بل بقيت كلها إلا الذراع، فإن ما أبقيتيه هو الذاهب وما أخرجتيه هو الباقي. قال: بل بقيت كلها إلا الذراع، ما نأكله نحن سأذهب، وأما ما يقع في يد الله جل وعلا، يعني ما تتصدق به وما تجعله لله رب العالمين، فهو الذي يبقى لك. هذه النظرة الصحيحة لهذه الحياة. الحياة كلها تعب، كلها مشقة، كلها أحزان، ليس فيها فرح. الفرح الذي في هذه الحياة إنما هو الفرح بما يتعلق بدين الله واللجئ إلى الله والإقبال على الله وانشراح الصدر بذكر الله. هذه الحياة الحقيقية في هذه الحياة الدنيا. من فقدها فهو أضل من الحيوان البهيم، لأنه ضل عن غايته ووظيفته. فرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتفت إلى هذه الأمور، وإنما أقبل على ربه وعلى الدعوة إلى دين ربه وإقامة التوحيد في الأرض ودعوة الخلق إليه، حتى كان ما كان من انتشار الدين كما قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد كان، ودخل الإسلام في كل بيت شعر ومدر، ولم يبق بيت إلا وفيه ذكر الإسلام وذكر محمد عليه الصلاة وأتم السلام. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال: حدثنا عبد الله بن ميمون. عبد الله بن ميمون هذا متروك. قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين. المسح كساء خشن يعد للفراش من الصوف. قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه صلى الله عليه وسلم. من الذي ينام على مثل هذا من فقراء المسلمين؟ من الذي ينام على مثل هذا؟ بل من الذي في بيته مثل هذا ممن يدعي أنه فقير وأنه لا يجد؟ فهذا ما كان ينام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث غير ثابت، ولكن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وعيشه من طرق سوى هذه الطريق. تقول نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له ب4 ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك، إلا أن ثنيناه ب4 ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. أين وطاءته؟ إنك إن جربت النوم على مثل هذا لرضت عظامك، ولذهبت إلى الطبيب مسرعا، وخرجت من بيتك متحاملا تتهادى ويهادى بك بين رجلين. تفرد بهذا الترمذي في الشمائل وفي إسناده انقطاع. الباقر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد 54، وعائشة رضي الله عنها توفيت على الصحيح 56، فأين سمع منها؟ ففيه انقطاع. وفيه أيضا عبد الله بن ميمون وهو القداح المكي ومتروك، بل قال الحاكم روى عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة. حديث الشمائل ضعيف جدا كما قال الألباني. المسح بكسر في السكون الفراش الخشن يصنع من الصوف. وأوطأ أي ألين، فهم اجتهدوا في هذا وحاولوا أن يريحوا النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فراجعهم وأمرهم بأن يردوا الأمر إلى ما كان عليه. نثنيه ثنيتين، وفي رواية ثنيين بدون تاء بكسر الفاء فيهما. الأولى تثنية ثنية كسدرة، والثانية تثنية ثني كحمل، يقال ثناه إذا عطفه ورد بعضه على بعض، وكذلك ما صنعوا، فقد جعلوه ب4، كان بثنتين أو بثنيين فجعلوه ب4، فردوا بعضه على بعض وعطفوه عليه. فلما كان ذات ليلة وجد ذات ليلة، فكان تأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد ذلك راجعهم لما وقع منهم في تلك الليلة. فلما كان ذات ليلة، أي وجد ذات ليلة، فكان تامة. وذات بالرفع فاعل، ويروى بالنصب على الظرفية ذات ليلة، وعليه ففاعل كان ضمير عائد على الوقت. على كل من الروايتين فلفظ ذات مقحمة أو صفة لموصوف محذوف، ساعة ذات ليلة أو ساعة ساعة ذات ليلة. قلت في نفسي أو لبعض من عندها لو ثنيته 4 ثنيات، تعني 4 طبقات، لكان أوطأ، يعني لكان أرفق وكان ألين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فثنيناه له ب4 ثنيات، يعني ثنيناه ثنيا ملتبسا ب4 ثنيات. فلما أصبح نام عليه، فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة، يعني أي شيء فرشتم لي الليلة. له لما أنكر نعومته ولينه ظن أنه سوى فراشه المعهود، فسأل عنه وأتى بصيغة المذكر للتعظيم أو لتغليب بعض الخدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كلم الإناث بضمير الرجال بضمير المذكر، وربما كلم الواحدة بالجمع بضمير المذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما دخل على عائشة أو غيرها فيقول هل عندكم من شيء، أو يقول غير ذلك مما يتوجه بالخطاب إليهم به، فإن قالوا نعم أفطر وإلا قال فأنا صائم. فهنا يقول أي شيء فرشتم لي الليلة، فإنه أي الحالة والشأن منعتني وطاءته صلاتي الليلة، أي منعني لينه تهجدي تلك الليلة الماضية، لأن تكثير الفراش سبب في كثرة النوم ومانع من اليقظة غالبا، بخلاف تقليله فإنه يبعث على اليقظة من قرب غالبا، أنه لا يستقر له جنب على مضجع، إنما يكون متوفزا متحفزا، فإذا أراد أن يقوم للصلاة قام. وأما المستغرق الذي ينام على ريش النعام فهذا إذا أراد أن يقوم شدته إلى ذلك سلاسل وأمراس من كتان شدت إلى صم جندلي فلا يقوم. الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام على فراش الليل، فلين الفراش مدعاة للدعة والترفه، وكلاهما موجب لكثرة النوم التي تسلم الإنسان للغفلة عن عبادة الله عز وجل، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك وهو الذي لا ينام قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي أيضا من كلام الإمام الترمذي فيما بوب له ما يكون من وصف سرير رسول الله، ويقول قائل لأنه يأخذ الكلمة على حسب ما يعرفه من مفردات عصره، كان للنبي صلى الله عليه وسلم سرير أحيانا ينام عليه أو أحيانا يتخذ له، سيأتي وصفه. وكان عنده إناء يكون تحت السرير، ربما قام من الليل فبال فيه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا أيضا إن شاء الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه عيشته، هذه دنياه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الله. لا يقال هذا الكلام من أجل أن يقعد الناس عن كسب الحلال أو أن يقصروا فيما هو مطلوب منهم من القيام على العيال أو تحصيل المال لصلة الأرحام والتصدق على الأيتام وبر الفقراء والمساكين وأداء حق الله فيه، فهذا في واد وما نحن فيه في واد آخر. إنما المذموم من ذلك أن يشغل المرأة طلب الدنيا عن المهمات من الأمور وعن معاليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والسفساف الذي هو مكروه لله عز وجل وما يشغل الخلق إلا من رحم ربك به أنفسهم، فأكثر الخلق مشغول بالسفاسف التي يكرهها الله عز وجل، والسفساف هذا ويكره سفسافها هو ما يتطاير من الغبار من أثر السير في الطريق أو سير الدواب فيه، وأيضا ما يتطاير من ذرات الدقيق عند طحنه بالرحى، فهذا هو السفساف، شيء لا قيمة له، غبار، غبار دقيق أو غبار تراب. فالله عز وجل يحب معالي الأمور، ويكره للعبد المسلم أن يشغل نفسه بأمثال هذه السفاسف، فهذا مكروه لله عز وجل. أكثر الناس إنما يشغلون أنفسهم بذلك ويجتهدون في تحصيل الدنيا من حلال ومن حرام. لا بأس أن تحصل الدنيا من حلال وأن تكون من الأغنياء، بل من كبار الأغنياء، هذا غير ممنوع. وكان من الصحابة رضوان الله عليهم أغنياء، لما ماتوا كالزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لم تكن تركتهم وميراثهم يقسم عدا، وإنما يأتون بمكتل كالقفة وتقسم الأنصبة بها من كثرة المال. فهذا إذا حصل من حلال وأدى حق الله فيه فلا تثريب عليه. ولن تكون الأمة كلها علماء، يعني قد يقول قائل ينبغي على المرء المسلم أن يشغل نفسه بالعلم. نعم، العلم منه ما هو فرض على التعيين ومنه ما هو فرض على الكفاية. فالذي حصل ما يجب عليه وجوبا عينيا فقد أحسن وأدى ما عليه. لو أنه اجتهد في طلب ما فوق ذلك وما وراءه لكان محسنا، ولكن لو أنه عمل بما أوجب الله عليه وقد علمه ثم طلب الدنيا فلا تثريب عليه أيضا، ما دام يطلبها من حلال ويؤدي حق الله فيه. فينبغي علينا أن نفهم هذا فهما صحيحا، لأن كثيرا من الناس يتهم أهل الإسلام وأهل العلم منه لأنهم يدعون الناس إلى الزهد والتقشف. من قال هذا؟ إنما تبين الأحوال، ولا يقوى كل أحد على كل حال، لا يقوى كل أحد على كل حال. ابن الجوزي وهو واعظ فذ غفر الله تعالى له، كم دخل في الإسلام على يديه وكم تاب من المذنبين من ذنوبه بسببه، ومع ذلك فإنه لما أخذ ينظر في الآثار الواردة عن السلف فيما يتعلق بتقليل المطعم قال: أنا امرؤ قد ربيت على التنعم فيما يتعلق بالطعام والشراب والمعيشة، هكذا كان. فحمل نفسه على ما لم تعتده فقلل من طعامه فمرض، قلل من طعامه في وجبة واحدة فمرض. قال: وكان لي صلاة أصليها بين المغرب والعشاء فأصلي 6 ركعات بثلاثة أجزاء. قال: فانقطعت عن تلك الصلاة ليلة إذ، فقلت: والله إن أكلة تعينني على مثل هذه الصلاة لأكلة مباركة. فرجع إلى ما كان عليه. عودوا كل بدن ما اعتاد، فإذا كان البدن قد اعتاد ما لا يجمل وما لا يحسن أن يعتاده فما الحل؟ الحل أن يعتاد الأمثل والأفضل ولكن على سبيل التدريج، وهذا أمر هين ويسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له علينا حقوق، وينبغي علينا أن نؤدي حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. وما أعظم المنة علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجزل العطاء ببعثته ورسالته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن الله تبارك وتعالى وامتن علينا بإرسال نبينا إلينا صلى الله وسلم وبارك عليه، فله حقوق. أولها الإيمان به، فأول حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق برسالته. فمن لم يؤمن برسول الله وأنه خاتم الأنبياء فهو كافر، وإن آمن بجميع الأنبياء الذين جاءوا قبله. فالكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالله عز وجل وتكذيب له، وإنكار لما أنزله الله من كتاب ومن أرسله من رسول. فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول واجب علينا نحوه صلى الله عليه وسلم، وكل من سمع به ولم يؤمن برسالته فهو من أصحاب النار، كما في حديث مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحق الثاني من حقوق النبي علينا صلى الله عليه وسلم اتباعه، وهذا هو البرهان الحقيقي على الإيمان به. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بمتابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرنا من مخالفة أمره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمر الله عز وجل برد ما تنوزع فيه من أمر وما اختلف فيه من حكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلق ذلك على أمر مشروط: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأقسم الله عز وجل بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت الإنسان إيمان ولا يكون من أهل الإيمان حتى يحكم رسول الله في جميع موارد النزاع، وأن يرضى بما حكم به، وأن يسلم له تسليما، وأن ينشرح له صدره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحق الثالث محبته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. فأي إنسان لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. ينبغي أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لولدك ولوالدك وللحواشي كالزوجة والصاحبة والأرحام ومن لف لفهم، بل ينبغي أن يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. يقول: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. رواه البخاري، لأنه قال له أولا ويده في يده: لأنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. فقال هذا القول: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. لابد من محبته صلى الله عليه وسلم فوق ما يحب الإنسان نفسه، فوق ما يحب ولده ووالده، فوق ما يحب امرأته وعشيرته وأهله وداره وماله ووطنه، وأن يكون مقدما حبه على حبه لنفسه، وإلا فأين هو الإيمان؟ من حقوقه الانتصار له حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحسان: اهجهم وجبريل معه، وحث أصحابه على الانتصار له من المشركين. قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. من حقوق النبي علينا نشر دعوته: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. واعلم أنك إذا دعوت إلى الله فينبغي عليك أن تستحضر هذه النية، وهي أن يزيد ما يكون في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك إن دعوت الناس فاستجاب بعضهم لدعوتك وعملوا فأثيبوا، فمثل ما أثيبوه في ميزان رسول الله، لأنه من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، وهو أول داع إلى الهدى صلى الله عليه وسلم. من حقوقه علينا توقيره: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تعظموا الرسول وتوقروه، ولتسبحوا ربكم تبارك وتعالى بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وتوقيره باتباع سنته وتعظيم أمره، وكذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه كلما ذكر صلى الله وسلم وبارك عليه. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي وحسنه الألباني. من حقوقه علينا موالاة أوليائه وبغض أعدائه، موالاة أصحابه ومحبتهم وتوقيرهم وبرهم ومعرفة حقهم والثناء عليهم والاقتداء بهم، محبة آل بيته وموالاتهم والذب عنهم، محبة علماء أهل السنة وموالاتهم وترك انتقاصهم واتهامهم أو اغتيابهم وأكل لحومهم، فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.